بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد توقفنا في اللقاء السابق عند القاعدة 11. قال الإمام المصنف رحمة الله تعالى عليه وغفر له 11 أن أسماءه كلها حسنى، ليس فيها اسم غير ذلك أصلا. قد تقدم أن من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل نحو الخالق والرزاق والمحيي والمميت، وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محضة لا شر فيها، لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه اسم، ولم تكن أسماؤه كلها حسنى، وهذا باطل، فالشر ليس إليه، فكما لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته لا يدخل في أفعاله، فالشر ليس إليه، لا يضاف إليه فعلا ولا وصفا، وإنما يدخل في مفعولاته. وفرق بين الفعل والمفعول، فالشر قائم بمفعوله المباين له لا بفعله الذي هو فعله، فتأمل هذا، فإنه خفي على كثير من المتكلمين، وزلت فيه أقدام، وضلت فيه أفهام، وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه القاعدة أيها الإخوة هي القاعدة 11 من هذه القواعد العظيمة من قواعد الأسماء والصفات، وهذه القاعدة من القواعد الخاصة بالأسماء الحسنى، ويمكن أن نعنون لها بما ذكره المصنف رحمه الله هنا، فيقال أسماء الله كلها حسنى، أسماء الله كلها حسنى. وهذه القاعدة أيها الأكارم لها صلة وثيقة بضابط الأسماء الحسنى الذي تقدم ذكره مرارا، والذي ذكره وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وهذا الوصف للأسماء بأنها حسنى قد جاء في عدة مواضع من كتاب الله جل وعلا، حيث جاء وصف الأسماء بالحسنى في 4 مواضع. الموضع الأول من يعطيني؟ طيب لحظة، بنظام ليعرف هذا الموضع الأول في سورة الأعراف، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الموضع الثاني في أي سورة؟ الإسراء، أحسنت. الموضع الثالث شباب، في سورة، من قال سورة طه؟ الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، أحسنت، له الأسماء الحسنى. الموضع الأخير شباب، تفضل شيخ، سورة الحشر الآية، أيوة، والله الخالق، أحسنت، والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هذه 4 مواضع جاء فيها وصف الأسماء بأنها حسنى. والسؤال ما معنى كونها حسنى؟ الجواب، معنى كون الأسماء حسنى أي إنها بالغة في الحسن نهايته وغايته، وأنها أي الأسماء الحسنى لله عز وجل أحسن الأسماء وأكملها لفظا ومعنا. أسماء الله جل وعلا هي أحسن الأسماء لفظا وأحسن الأسماء معنا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أسماء الله تعالى هي أحسن الأسماء وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها، ولا يقوم غيرها مقامها، ولا يؤدي معناها. ما وجه كون أسماء الله جل وعلا حسنى؟ لو سأل سائل لماذا كانت أسماء الله جل وعلا حسنى، ما وجه وصفها بهذا الوصف وهو الحسن؟ نقول الجواب إن ذلك يرجع لأمور عديدة. الأمر الأول، كانت أسماء الله جل وعلا حسنى لدلالتها على أعظم مسمى وأجله، وهو الله جل جلاله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني، لدلالتها على صفات الكمال، ولتضمنها لمدح الله جل وعلا ولحمده وللثناء عليه وتمجيده عز وجل. وهذا مرتبط بضابط الأسماء الحسنى في أي قيد؟ الثالث، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. طيب، قال ابن القيم رحمه الله في إحدى كتبه: أسماؤه كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد، ولذلك كانت حسنى. ولهذا قلنا أخواني فيما تقدم في تقرير إحدى القواعد إن أسماء الله جل وعلا إيش؟ أعلام وأوصاف. نعم، كانت أعلاما وأوصافا، لما كانت أعلاما وأوصافا كانت حسنى. نعم. الأمر الثالث، كانت أو وصفت أسماء الله جل وعلا بهذا الوصف لسلامتها من العيوب وتنزهها من النقائص والسوء، لذلك لا يسمى الله جل وعلا ولا يطلق عليه أو لا يدخل في أسمائه الأسماء المنقسمة كما تقدم معنا في القاعدة الثانية. قد قال ابن القيم رحمة الله عليه في المدارج: ما كان مسماه منقسما إلى كامل وناقص وخير وشر لم يدخل اسمه في الأسماء الحسنى. لماذا؟ لأن الانقسام ليس بحسن، أليس كذلك؟ الانقسام ليس بوصف حسن للاسم. وأيضا تقدم معنا أنه لا يشتق له تبارك وتعالى من الأفعال المقيدة اسم كما تقدم معنا في القاعدة الثالثة، فإن الله جل وعلا لم يطلق على نفسه إلا أفعالا معينة مخصوصة، فلا يسمى بأسمائها المطلقة كما تقدم، لا يقال الفاتن الماكر المضل إلى آخره. طيب، المسألة الأخيرة في هذه القاعدة الجليلة، يستفاد من كون أو من وصف الأسماء الحسنى بهذا الوصف فوائد، أذكر منها خمسا. الفائدة الأولى، يستفاد من وصف الأسماء الحسنى، الفائدة الأولى التي تستفاد من وصف الأسماء الحسنى بهذا الوصف أنها توقيفية، أنها توقيفية كما تقدم معنا في القاعدة السابعة، لأن هذا الوصف الحسنى أيها الإخوة فيه ماذا؟ فيه أن أسماء الله جل وعلا هي أحسن الأسماء وأكمل الأسماء، وهذا الوصف لا يدرك إلا بالوحي، فلهذا فلهذا كانت تسمية الله جل وعلا تسمية الله جل وعلا لا طريق له إلا الوحي، فلا يعلم ما هو الاسم الحسن أو المستحق هذا الوصف إلا الله جل وعلا. وإذا كان الأمر كذلك فيرجع في تسميته إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الفائدة ترجع للضابط الثاني أو القيد الثاني لضابط الأسماء الحسنى، وهي التي وردت في الكتاب والسنة. طيب، الفائدة الثانية، قال أهل العلم أنه لا يجوز أن يدخل فيها ما ليس منها فيسمى الله جل وعلا بما لا دليل عليه، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في آخر قاعدة من هذه القواعد بحول الله. لهذا قال ابن حجر رحمه الله في الفتح كلمة عظيمة جميلة، قال: قال أهل التفسير من الإلحاد في أسمائه تسميته بما لم يرد في الكتاب أو السنة الصحيحة. من الإلحاد في أسمائه تسميته بما لم يرد في الكتاب أو السنة الصحيحة. الفائدة الثالثة التي تستفاد من هذا الوصف للأسماء الحسنى أن معناها أكمل المعاني وأرفعها وأعلاها، فليست أسماؤه سبحانه وتعالى مجرد ألفاظ لا معاني لها، أو أنها مجرد ألفاظ جامدة لا دلالة لها، لا، بل أسماؤه تبارك وتعالى مشتملة على أشرف المعاني وأكملها وأتمها، أعني من المعاني اللائقة بالله تبارك وتعالى. الفائدة الرابعة التي تستفاد من وصف الأسماء الحسنى بهذا الوصف أن كونها حسنى يدل على أنه لا شر فيها بحال من الأحوال، يدل على أنه لا شر فيها، فلا تحتوي على شر ولا تدل على شر ولا تتضمن الشر. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في الثامن صفحة 16، قال: ليس في أسماء الله الحسنى اسم يتضمن الشر، ليس في أسماء الله الحسنى اسم يتضمن الشر، إنما يذكر الشر في مفعولاته. من استوعب هذا إخواني وفهمه أقول سهل عليه فهم كلام ابن القيم في هذا المكان. قال ابن القيم: فالشر ليس إليه، فكما لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته لا يدخل في أفعاله، فالشر ليس إليه، لا يضاف إليه فعلا ولا وصفا، إنما يدخل في مفعولاته يعني في مخلوقاته، الشر في المخلوق وليس في فعل الخالق. قال: وفرق بين الفعل والمفعول، فالشر قائم بمفعوله أي بمخلوقه المباين له أي المنفصل، لا بفعله الذي هو فعله، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. الفائدة الخامسة والأخيرة هي أن وصف الله جل وعلا بهذا وصف أسماء الله جل وعلا بهذا الوصف يدل أو يقتضي، نقول يقتضي منا توقيرها وإجلالها وتعظيمها، وذلك بحسب ما ورد في الشرع. كيف أمرنا أن نعظم هذه الأسماء الحسنى؟ نمشي في تعظيمها وإجلالها وتوقيرها والتعبد لله جل وعلا بها بحسب ما ورد به النص. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، وننتقل للقاعدة التي تليها. قال رحمه الله تعالى الثاني عشر: في بيان مراتب إحصاء أسمائه تبارك وتعالى التي من أحصاها دخل الجنة، وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح، المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها، المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها، المرتبة الثالثة دعاؤه بها كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهو مرتبتان، أحدهما دعاء ثناء وعبادة، والثاني دعاء طلب ومسألة، فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولذلك لا يسأل إلا بها، فلا يقال يا موجود أو يا شيء أو يا ذات اغفر لي وارحمني، بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب، فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم. ومن تأمل أدعية الرسل ولا سيما خاتمهم وإمامهم صلوات الله وسلامه عليهم وجدها مطابقة لهذا. هذه القاعدة من القواعد الخاصة بالأسماء الحسنى، ويمكن أن نعنون لها بمراتب إحصاء الأسماء الحسنى، مراتب إحصاء الأسماء الحسنى، وهي قاعدة عظيمة أيها الإخوة، ذلك لأنها هي المقصودة من دراسة أسماء الله جل وعلا، ومن دراسة القواعد التي تضبط للمرء هذه الدراسة. ولهذا بيّن الإمام ابن القيم منزلة هذه القاعدة في صدرها فقال بيان مراتب إحصاء أسمائه تبارك وتعالى التي من أحصاها دخل الجنة، وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح. تقدم معنا أخواني بالأمس في القاعدة العاشرة أن إحصاءها، يعني إحصاء الأسماء الحسنى، أن إحصاءها والعلم بها أصل، إيش؟ أصل وأساس لكل معلوم، وهذا يدل على منزلتها وقدرها، يعني منزلة هذه القاعدة وقدرها. وهذه القاعدة تعتبر كالشرح لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. هذا لفظ البخاري ومسلم، ولفظ مسلم قال صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما من حفظها، من حفظها دخل الجنة. إذن السؤال هنا ما هو المقصود بالإحصاء الوارد في هذا الحديث؟ ما المقصود بأحصاها؟ وما هو هذا الإحصاء الذي من جاء به نال هذا الفضل والأجر العظيم، دخل الجنة؟ يجيب عن هذا الإمام ابن القيم رحمه الله فيقول المرتبة الأولى، هذه مراتب الإحصاء، وهذا معنى الإحصاء الوارد في الحديث. المرتبة الأولى قال إحصاء ألفاظها وعددها. إحصاء ألفاظها وعددها تتطلب من المؤمن تتبعا للنصوص وجمعا لها وحفظا لها وعدا لها، هذا هو المقصود بهذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية قال فهم معانيها ومدلولها، فهم معانيها ومدلولها، وهذه المرتبة الثانية من مراتب إحصاء الأسماء الحسنى مرتبة عظيمة، فإن أيها الإخوة فإن فهم معنى الاسم يقذف في قلب العبد الإجلال لله جل وعلا وتوقيره سبحانه وتعظيمه وحبه. وقد حث الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى على فهم وإدراك معاني الأسماء الحسنى في آخر القواعد، في نهاية القاعدة 20، حيث قال رحمه الله ثم اشرح الأسماء الحسنى إن وجدت قلبا عاقلا، ولسانا قائلا ومحلا قابلا، وإلا فالسكوت أولى بك، فجناب الربوبية أجل وأعز مما يخطر بالبال أو يعبر عنه المقال، وفوق كل ذي علم عليم. فهذا يدل على ضرورة العناية بفهم الأسماء الحسنى. والمرء أيها الإخوة الصادق في عبوديته لله جل وعلا عليه الاجتهاد مع الاستعانة بالله تبارك وتعالى والاستنارة بأقوال أهل العلم الراسخين من أهل السنة الذين فهموا معاني ومدلول الأسماء الحسنى على الوجه الصحيح الموافق لمراد الله جل وعلا ومراد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فلعل إن فعل المرء ذلك، أقول فلعل إن فعل المرء ذلك أن يفتح الله قلبه ويدرك شيئا من معاني هذه الأسماء التي أمرنا بعدها وبالتعرف عليها وبالتعبد لله جل وعلا بها، فيسعد على إثر ذلك سعادة لا يشقى بعدها أبدا. والموفق في هذا من وفقه الله تبارك وتعالى. والأمر يا إخوة ليس باليسير وليس بالسهل، إنما هو راجع بعد صدق العبد مع الله، أقول بعد توفيق الله تبارك وتعالى للعبد إلى صدق العبد وإلى حرصه واجتهاده وبذله على أن يكون عارفا فاهما مدركا لمعاني أسماء الله جل وعلا وصفاته. ولهذا قال ابن القيم كلمة عظيمة، قال وهذا بساط، لما تكلم عن حمد الله وثنائه ومدحه قال وهذا بساط، وإنما غاية معارف العلماء الدنو من أول حواشيه وأطرافه، وأما ما وراء ذلك فكما قال أعلم الخلق بالله وأقربهم إلى الله وأعظمهم عنده جاها لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانه وتعالى. المرتبة الثالثة أخواني قال المصنف دعاؤه بها كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه المرتبة الثالثة من مراتب الإحصاء للأسماء الحسنى هي حقيقة ثمرة إحصاء ألفاظ الأسماء الحسنى، فالمقصود من عدها وحفظها والمقصود من فهمها وإدراك معناها هو التعبد لله جل وعلا بها ودعاه سبحانه وتعالى بها. فإن دعاء الله جل وعلا بأسمائه الواردة في الكتاب والسنة من أحب العبادات إلى الله جل وعلا، وهذه المرتبة متعلقة بإحدى ضوابط إيش الأسماء الحسنى، هي إيش أول ضابط أو قيد، هي التي يدعى الله جل وعلا بها، انتبهوا يا أخو، هي التي يدعى الله جل وعلا بها. ثم نبه الإمام ابن القيم على أن دعاء الله جل وعلا بأسمائه له مرتبتان، قال وهو مرتبتان، أحدهما دعاء ثناء وعبادة، والثاني دعاء مسألة وطلب. ما ضابط أو ما تعريف دعاء الثناء والطلب الثناء والعبادة، وما ضابط دعاء الطلب والسؤال؟ دعاء الثناء والعبادة هو الاشتغال بطاعة الله تبارك وتعالى، أو الاشتغال بطاعة الله عز وجل وذكره. تلشنا بها الماء. هذا يشغل عن طاعة الله وذكره. ضابط أيها الإخوة دعاء الثناء والعبادة يقال هو الاشتغال بطاعة الله وذكره وما يجب لله تبارك وتعالى على عباده فعله، أشار إلى هذا الحافظ ابن رجب في فتح الباري، أشار إلى هذا التعريف الحافظ ابن رجب في فتح الباري، ليس بالنص إنما الصياغة من عندي. قال: هو الاشتغال بطاعة الله وذكره وما يجب لله على عباده فعله. دعاء الطلب والمسألة ضابطه أو تعريفه باختصار هو سؤال الله جلب المنافع ودفع المضار. قد عرفه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في 15 صفحة 10، قال: فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي، هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره ودفعه، هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره ودفعه. وعلماؤنا أيها الإخوة قد اعتنوا عناية عظيمة ببيان هاتين المرتبتين للدعاء، وعلى رأسهم الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، ومن بعده تلميذه ابن القيم في بداع الفوائد على وجه الخصوص، واعتنى به من تربى وتتلمذ على كتب ابن تيمية وابن القيم كالعلامة السعدي رحمة الله عليه. قد قرر هذا في كثير من كتبه، وبخاصة في كتابه القواعد الحسان متعلقة بتفسير القرآن، حيث عقد قاعدة مستقلة لتفصيل هاتين المرتبتين للدعاء مع الأمثلة، وذلك في القاعدة 51 لمن أراد الرجوع. طيب، عرفنا الآن مرتبتي الدعاء، نأخذ أمثلة على هذا. أما بالنسبة للمثال للمرتبة الأولى فنقول: العبادات بأنواعها، العبادات بكافة أنواعها تدخل في دعاء العبادة، وعلى رأس هذه العبادات الصلاة. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد العاشر صفحة 338 من فتاويه، قال: وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معني الدعاء وهو العبادة والمسألة. ومما يدخل في دعاء العبادة أيها الإخوة بيان أسماء الله جل وعلا وصفاته، ومما يدخل في دعاء العبادة ذكر الله جل وعلا، خصوصا الأذكار التي فيها ثناء وحمد وتمجيد لله تبارك وتعالى. والاشتغال بأحكام أو بالأحكام الخاصة بالأسماء والأحكام الخاصة بالصفات هذا من أعلى مراتب دعاء الثناء ودعاء العبادة، كما نبه على ذلك أهل العلم. مثال المرتبة الثانية هو السؤال والدعاء المعروف كما تقدم معنا في الضابط، سؤال الله جل وعلا جلب المنافع ودفع المضار. فالسؤال بخيري الدنيا أو من خيري الدنيا والسؤال من خير الآخرة كل ذلك داخل في دعاء المسألة. ثم نبه الإمام القيم رحمه الله إلى مسألة هامة عند الدعاء، قال: فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولذلك لا يسأل إلا بها، فلا يقال يا موجود أو يا شيء أو يا ذات اغفر لي وارحمني. لماذا؟ لماذا لا يسأل الله جل وعلا بهذه الألفاظ؟ لأن هذه الألفاظ أخبار، ليس كذلك كما تقدم معنا في القاعدة الأولى، ليس فيها ثناء على الله جل وعلا وليست موصوفة بالحسن. ثم نبه على هذه المسألة العظيمة في باب الدعاء، قال: بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب، فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم. ومن تأمل أدعية الرسل ولا سيما خاتمهم وإمامهم صلوات الله وسلامه عليهم وجدها مطابقة لهذا. هذا الكلام الأخير من قوله بل يسأل في كل مطلوب إلى قوله مطابقة لهذا، أقول أيها الإخوة فيه التنبيه على أدب عظيم من آداب الدعاء. وكيف لا يكون هذا الأمر أدب وهو هدي الرسل عليهم الصلاة والسلام، بل هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو بدء الدعاء أو ختم الدعاء بما يناسب الطلب. سليمان عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. كملوا الآية: إنك أنت الوهاب. هب لي ملكا إنك أنت الوهاب. فتوسل إلى الله جل وعلا وسأله باسمه ماذا؟ الوهاب. الخليل عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل ماذا قال؟ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا ها إنك أنت التواب الرحيم. فتوسل إلى الله جل وعلا بهذين الاسمين التواب الرحيم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بهذا. وأقرب مثال هو دعاء ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فتوسل إلى الله باسمه العفو ثم سأله العفو. خلاصة هذه المسألة أخواني كما قرر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في موضع آخر من كتبه، لا أدري إن كان جلاء الأفهام أو غيره نسيت، وهو أن الداعي يشرع له أن يختم دعاءه باسم من الأسماء الحسنى مناسب لمطلوبه أو يفتتح دعاءه به، وأن هذا داخل في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. القاعدة الثالثة عشرة، طبعا هذا الكلام الأخير يعني لا ليس يعني يهم كثيرا، عندما قال: وهذه العبارة أولى من عبارة من قال يتخلق بأسماء الله. هذه العبارة يعني دعاء الله جل وعلا بالأسماء الحسنى، هذا يقصد بهذه العبارة فادعوه بها. هذه أفضل من قول من قال يتخلق بأسماء الله أو يتعبد أو يتشبه إلى آخره. فالكلام لا يهمنا كثيرا ويكفينا ما جاء بالقرآن في القرآن كما قال ابن القيم: وأحسن من الجميع الدعاء وهي لفظ القرآن. الثالثة عشرة، قال ابن القيم رحمه الله: الثالث عشر اختلف النظار في الأسماء التي تطلق على الله وعلى العباد كالحي والسميع والبصير والعليم والقدير والملك ونحوها. فقالت طائفة من المتكلمين: هي حقيقة في العبد، مجاز في الرب، وهذا قول غلاة الجهمية وهو أخبث الأقوال وأشدها فسادا. الثاني مقابله وهو أنها حقيقة في الرب، مجاز في العبد، وهذا قول أبي العباس الناشئ. الثالث أنها حقيقة فيهما، وهذا قول الأكثرين وهو الصواب، واختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجهما عن كونهما حقيقة فيهما، وللرب تعالى منها ما يليق بجلاله، وللعبد منها ما يليق به، وليس هذا موضع التعرض لمأخذ هذه الأقوال وإبطال باطلها وتصحيح صحيحها، فإن الغرض الإشارة إلى أمور ينبغي معرفتها في هذا الباب، ولو كان المقصود بسطها لو استدعت سفرين أو أكثر. هذه القاعدة أخواني قاعدة جليلة من قواعد الأسماء والصفات، وهي من القواعد المشتركة بين البابين، بين الأسماء وبين الصفات. ويمكن أن نعنون لهذه القاعدة بقولنا: الأسماء والصفات، الأسماء والصفات التي تطلق على الله وعلى المخلوق ثابتة لهما على الحقيقة، ثابتة لهما على الحقيقة. خلاصة هذه القاعدة نجعلها في نقاط حتى نستوعبها. الأمر الأول نقول أن للرب تعالى من الأسماء والصفات ما يليق بجلاله وعظمته لا يشركه فيه المخلوق. الأمر الثاني أن للمخلوق من الأسماء والصفات ما يناسبه ويليق به. الأمر الثالث أن الأسماء والصفات المضافة إلى الخالق ثابتة على الحقيقة في حق الخالق سبحانه وتعالى. والأمر الرابع أن الأسماء والصفات المضافة إلى المخلوق ثابتة على الحقيقة في حق المخلوق. هذه نقاط أربعة لابد أن تضبط لفهم هذه القاعدة. وعليه نقول: فإذا أضيف الاسم أو أضيفت الصفة إلى الله، سمع الله، قدرة الله، استواء الله، يقال صارت مختصة بالله. طيب، لها من الكمال ما يليق بالله تبارك وتعالى على الحقيقة، على الحقيقة. وإذا أضيف الاسم أو أضيفت الصفة إلى المخلوق صارت مختصة إيش؟ ها، بالمخلوق، صارت مختصة بالمخلوق على الحقيقة. يد المخلوق، عين المخلوق، سمع المخلوق إلى آخره، هذه مختصة بالمخلوق على الحقيقة، لها من النقص والضعف ما يليق بمقامه كمخلوق. ولهذا قال الحافظ ابن عبد البر كلمة عظيمة، قال رحمه الله مقررا هذه القاعدة: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، وحملها على الحقيقة لا على المجاز. ما معنى حملها على الحقيقة؟ يعني أن يثبت لها، أي لصفات الله، ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله. يثبت للصفة إذا أضيفت لله من المعنى ما يليق بالله جل وعلا المختص بكماله وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. لأن الاسم أيها الإخوة أو الصفة إذا أضيف إلى الله جل وعلا اختص به، كما قال أهل العلم، لأن الإضافة تقتضي التخصيص، الإضافة تقتضي التخصيص، ويصير للصفة في هذه الحال من الكمال ما يليق بالله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا سمى نفسه بالرؤوف الرحيم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وسمى نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا الاسم الذي سمي الله جل وعلا به وهو الرؤوف فيه من المعنى كالاسم الذي سمي به النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. إذن ليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم، فالإضافة تقتضي ماذا؟ التخصيص، ويكون لكل من المعنى ما يليق به. ندخل في القاعدة الأخيرة. ها، كم بقى؟ ها، بيأذن؟ بقى 10 دقائق بس، حبها ياكم، اسمحوا لي ترى. طيب، القاعدة 14، هذه القاعدة إخواني هي في الحقيقة يعني مكملة للقاعدة السابقة، هذه القاعدة مكملة للقاعدة السابقة. وهذه القاعدة والتي قبلها أيها الإخوة إذا تأملناها وتأملوها فيما بعد، بهما تفهم النصوص الواردة في الصفات على وجهها وعلى المعنى الموافق لمراد الله ولمراد نبيه صلى الله عليه وسلم. وبهذه القاعدة كذلك والتي قبلها تقطع جذور وأصول التمثيل والتعطيل الذي ابتلي بهما من ابتلي. فإن شبهة النفاة أيها الإخوة ما هي؟ أكثرها ناشئة من الفرار من تشبيه الخالق بالمخلوق، فلذلك ينفون الصفة أو يصرفون الصفة عن ظاهرها الوارد في القرآن. وابن القيم رحمه الله قد حث على العناية بهذه القاعدة في آخرها، في آخر هذه القاعدة قال: فإذا أحطت بهذه القاعدة خبرا وعقلتها كما ينبغي خلصت من الآفتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين، آفة التعطيل وآفة التشبيه. فإنك إذا وفيت هذا المقام حقه من التصور أثبتت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى حقيقة، فخلصت من التعطيل ونفيت عنها خصائص المخلوقين ومشابهتهم. طيب، قال ابن القيم رحمه الله أن الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاثة اعتبارات: اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب أو العبد. الاعتبار الثاني اعتباره مضافا إلى الرب مختصا به. الثالث اعتباره مضافا إلى العبد مقيدا به، فما لزم الاسم لذاته وحقيقته كان ثابتا للرب والعبد، وللرب منه ما يليق بكماله وللعبد منه ما يليق به. أكمل؟ أبو هاجر يقول لا، سمعا وطاعة. القاعدة في غاية الأهمية، قد تكون هذه القاعدة هي أهم قواعد الأسماء والصفات، فلذلك حتى نعطيها حقها من الأمثلة والشرح إن شاء الله نؤجلها أو نرجئها إلى الغد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير. وإياكم.